بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال رحمه الله: تقدم في مقدمة هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره، وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولا أن يعرف حده، أي حد ذلك الأمر، وما هو الذي أمر به، ليتمكن بذلك من امتثاله. فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك إذا نهي عن أمر عرف حده، حد ذلك النهي وما يدخل فيه وما لا يدخل، ثم اجتهد واستعان بربه في تركه، وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخير أمر الله بها وحث على فعلها، وأخبر عن جزاء أهلها وعلى نوات وعلى وأخبر عن جزاء أهلها وعلى نواه حث على تركها. ولعل الحكمة والله أعلم في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد أنه قد تقدم أن الله تبارك وتعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم، كما في قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم قال: بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 الآيات. فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة، فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى، ويدل على ما قلنا أن الله تعالى ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات ثلاث مرات، مرة مطلقة وهي قوله أعدت للمتقين أي الجنة، ومرتين مقيدتين فقال واتقوا الله واتقوا النار، ومن تقوى الله اتقاء النار. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، كل ما في القرآن من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي الموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي، أي من حقق الإيمان امتثل الأمر واجتنب النهي، لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح. فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية، ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية من أنه إذا حل الدين على المعسر حل سداده ولم يحصل منه شيء قالوا له، أي يقول له صاحب الدين إما أن تقضي ما عليك من الدين وإما أن تزيد، وإما أن نزيد في المدة ونزيد ما في ذمتك، إما أن بعبارة أخرى إما يقول له أو يقول له صاحب الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، أي تزيد على ما عليك مقابل الإنظار والإمهال، فيضاعفون عليه. وإلى الآن لا يزال بعض الناس يسلك هذا المسلك، إن جاء الأجل يقال له إما أن تدفع وإلا أمهلناك بزيادة وهكذا. قال فيضطر الفقير، أي أن يزيد، فيضطر الفقير ويستدفع غريمة ويلتزم ذلك، أي ليندفع عنه الغريم ويسمح له في الإمهال اغتناما لراحته الحاضرة حتى يستريح من المطالبة وما يتوقع من المحاكمة، اغتناما لراحته الحاضرة، فيزداد بذلك ما في ذمته أضعافا مضاعفة من غير نفع وانتفاع. ففي قوله أضعافا مضاعفة تنبيه على شدة شناعته بكثرته، شدة شناعة الربا بكثرته تضاعفه، فيكون الفقير في شدة وفي عسر لا يعلمه إلا الله، فيضطر أن يستدين ليقضي حاجته. فبعض الناس لا يدين إلا بالزيادة، فيأتي وقت الأجل أجل السداد ولا يجد ما يسدد، فيلزم بالزيادة أكثر بالمضاعفة أن يضاعف عليه. قال تنبيه على شدة شناعته بكثرته، وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل بغير حق، وذلك أن الله أوجب إنظار المعسر. قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إلى أن يسر الله له، الواجب إنظاره، وفي ذلك أجر عظيم في إنظاره، ودلت على ذلك أدلة. قال وبقاء ما في ذمته من غير زيادة، فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف، فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه أي الربا، لأن تركه من موجبات التقوى والفلاح، من موجبات التقوى والفلاح متوقف على التقوى، فلهذا قال واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي بترك ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصي على اختلاف درجاتها، فإن المعاصي كلها وخصوصا المعاصي الكبار تجر إلى الكفر، بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهله، أعد الله النار لأهله أي لأهل الكفر. فترك المعاصي ينجي من النار ويقي من سخط الجبار، وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وحصول الرحمة. ولهذا قال: وأطيعوا الله والرسول، أي بفعل الأوامر امتثالا واجتناب النواهي لعلكم ترحمون. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب حصول الرحمة، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآيات. ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها التي أعدها الله للمتقين فهم أهلها. وأعمال التقوى هي الموصلة إليها أي إلى جنة الله، هي من أسباب دخول الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا من صفات المتقين، أي في حال عسرهم ويسرهم، إن أيسروا أكثروا من النفقة، وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل، أي يتصدقون مع قلة ولو بالشيء اليسير لا يحتقرونه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. وقال: يا معشر المسلمات، لا تحقرن جارتها ولو فرس نشا، ولو أن يتصدق الإنسان بفرس شيء بظلف شاه، لا يحتقر ذلك، إن لم يجد إلا ذلك أو كان قليل ذات اليد يتصدق من جدته. قال: والكاظمين الغيظ، هذا من صفات المتقين، إن حصل لأحدهم غيظ وغضب كظم. والكاظمين الغيظ، أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم، وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية، بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ، ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم، أي بالحلم وأيضا بالعفو. ولذلك قال: والعافين عن الناس، يدخلوا في العفو، لا ينفذون ما يريد إنفاذه من الشر في من أساء إليهم مع قدرتهم، وأيضا المرتبة التي أعظم من هذه العفو. قال ولذلك قال: والعافين عن الناس، هذا من صفات المتقين أيضا، أنهم يكظمون الغيظ وأيضا يعفون. ولهذا قال: والعافين عن الناس، يدخلوا في العفو عن الناس، العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل. والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة، العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى من الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا إليهم وكراهة لحصول الشر عليهم، وليعفو الله عنه، فإن الجزاء من جنس العمل، فإن عفوت عفى الله عنك، وإن أنظرت معسرا وتجاوزت تجاوز الله عنك، والجزاء من جنس العمل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فمن أسباب العز والرفعة أن تعفو عمن ظلمك وعمن أساء إليك. قال: وليعفو الله عنه، ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير، يعني إن عفا يكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وما ظنك إذا كان الأجر من الله، ما أعظمه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالإنسان يسعى بالعفو، يحرص على العفو أيضا بالصلح بين الناس. ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان. فقال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان إلى المخلوق. فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي تعبد الله بمحبة ورغبة كأنك ترى الله ومع شوق. فإن ضعفت عن هذا المقام فإن لم تكن ترى فإنه يراك، أي تراقب الله فتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. قال: وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم. فيدخل في ذلك بذل الندى، أي بذل المعروف والخير، وكف الأذى، تكف الأذى عن الغير، واحتمال الأذى، أي إن حصل منهم، كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات: فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عباده. ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم، فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي من صفات المتقين أنهم إذا فعلوا فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم، أي دون الكبيرة، أي صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دل أو ما دون ذلك، بادروا إلى التوبة والاستغفار، وذكروا ربهم وما توعد به العاصين ووعد به المتقين، فسألوه المغفرة لذنوبهم والستر لعيوبهم مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها. فلهذا قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم قال: أولئك، أي الموصوفون بتلك الصفات، جزاؤهم مغفرة من ربهم تزيل عنهم كل محذور، وجنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة والعاليات والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات خالدين فيها، هم فيها خالدون، لا يحولون عنها إلا يتحولون إلى غيرها، ولا يبغون بها بدلا، ولا يغير ما هم فيه من النعيم. ونعم أجر العاملين، عملوا لله قليلا فأجروا كثيرا، فعند الصباح يحمد القوم السرى، ينسون ما حصل له في ليلتهم. وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرا. وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافا للمرجئة، الأعمال تدخل في الإيمان. ومن هذه الأعمال ما ذكر في هذه الآيات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هذه أعمال كلها من أعمال الإيمان. فهذه الآيات من الأدلة على أن الأعمال تدخل في الإيمان، قال: خلافا للمرجئة الذين يرجئون الأعمال عن مسمى الإيمان، ويقولون أن الإيمان يصح بغيرها وأيضا لا ينقص بتركها، ولا يضر مع الإيمان معصية. قال: ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه الآيات، وهي قوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. هنا أعدت للمتقين، وهناك أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا بتحقيق التقوى، ولا يكون متقيا إلا بالإيمان. قال: فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان بالله وبرسله، وهنا قال أعدت للمتقين، ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية أي من النفقات والبدنية، فدل على أن هؤلاء المتقين هم الموصوفون، هم الموصوفين أي يعني الموصوفين بهذه الصفات، هم أولئك المؤمنون. والحمد لله، انتهى كلامه رحمه الله على هذه الآيات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.